أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أن الرواية هل مفادها قاعدة الاستصحاب أو اليقين؟ وقلنا أن تارة نتكلم بالنسبة للفقرة السادسة، وأخرى بالنسبة للفقرة الثالثة. في الفقرة السادسة لا إشكال بأنها دلت على قاعدة من قواعد اليقين والشك، اللي هو عبارة عن الاستصحاب، إن في سؤال زرارة وإن في جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الكلام بالنسبة للفقرة الثالثة في البحث بعد استبعاد أن يكون قوله قول السائل وهو زرارة: إن فنظرت فلم أرى شيئا فصليت ثم رأيت فيه، واضح أن يكون النظر فلم أرى شيئا إلى أنه حصل له اليقين، ثم نظرت فرأيت فيه نجاسة، يقطع بأنها النجاسة التي ظن أنها أصابت الثوب، اللي هو دم الرعاف الذي أصاب الثوب. بعد إقصاء هذا الاحتمال، ليش؟ لأنه سوف لا يكون في موردنا شك، والرواية عطت صورة شك بالتالي، يعني في جواب الإمام عليه السلام فرض هنالك يقين وفرض شك، وأنه لا ينبغي نقد اليقين بالشك. بعد إقصاء هذا الاحتمال حينئذ كان مردد لنا الأمر فيما بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. ومزية قاعدة الاستصحاب كما مر معكم أن الشك فيها سوف يكون شك في حصة بقائية غير التي تكون متعلق اليقين، وهذا بخلافه بالنسبة لقاعدة اليقين، حيث يتعلق الشك بنفس الحصة التي تعلق بها اليقين في البين. ومن ثم عبرنا عنه بأن الشك شكا طاريا في البين، وعبرنا عنه أيضا كما اتضح مما تقدم بأن الشك يزيل اليقين بقاء حينما يرد الشك، يزيل ذلك اليقين حينئذ اللي حدث في البين، بخلاف بالنسبة لقاعدة الاصحاب. الشك على كل حال اليقين بحصته الحدوثية لا يزيله في البين. إذا لتقدم معنا هلا بيبقى انه طيب الفقرة الثالثة شو المستفاد منه؟ هذا مربوط حينئذ كما اتضح لدينا انه في سؤال السائل وجواب الامام، اللي هو يعني مقتضى المطابقة فيما بين الجواب والسؤال، انه في سؤال السائل شو فرض في البين. هل فرض في كلام السائل حينئذ اركان قاعدة اليقين او اركان قاعدة الشك؟ في أركان قاعدة اليقين أو أركان قاعدة الاستصحاب، أن يفرض فيها قاعدة أركان قاعدة الاستصحاب، لأنه كيف ما ضربت أنت في المقام على أي احتمال فالاستصحاب موجود. ليه؟ لأنه إحنا على كل حال قبل ظن الإصابة، قبل خروج دم الرعاف منه وظن الإصابة بأنه قد وقع على الثوب في البين، كان على يقين بطهارة الثوب. هذا يقين، يعني هذا رأس مال إضافي في البين لمن يقول بأن المستفاد من هذه الفقرة قاعدة الاصحاب لقاعدة اليقين. هلا بعد لم فنظرت فلم أرى شيء، شو ما استفدت منه؟ ثم فصليت فرأيت فيه، أيضا شو ما استفدت منه؟ بالتالي بدك أنه على كل التقدير بدك تطلع أنت شك في البين، وهذا الشك بدك تقرنه لذلك اليقين. هذا شو راح يطلعني؟ راح يطلع لنا قاعدة الاستصحاب، لأن الشك على كل حال سوف يكون شكا طارئا، شك في حصة بقائية، واليقين كان متعلق بالحصة الحدوثية بالنسبة لطهارة الثوب، فتصدق تلك القاعدة لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا اللي استفاد. وأما بالنسبة لقاعدة الاستصحاب، لا عفوا، لقاعدة اليقين بدك تفرض أركانها. أركانها كيف؟ بدك الشك موجود، بس وين بدك تفرض اليقين؟ اليقين حين ظن إصابة دم الرعاف للثوب ولم يتيقن ذلك، فحص فلم يرى شيء، بده يفرض أنه هنالك فلم أرى شيئا حصل له اليقين، يعني عبارة فنظرت فلم أرى شيئا المستفاد منها اليقين، حينئذ فيه البين واضح. والنقطة الثانية فرأيت فيه نجاسة قطعا، هلا شفت النجاسة، ولذا أمروا بأنه يغسل الثوب لما يأتي من أعمال ويشترط فيها طهارة حينئذ الساتر في البيت واضح. لكن بده يفترض أنه يشك بأن هذه النجاسة هل هي نجاسة طارئة أو أنها نجاسة سابقة كانت ظن أنها أصابت الثوب في البيت. هذه النقطة اللي بدنا نلفت الأنظار لها، يعني أن نحمل من جهة فرأيت فيه فنظرت فلم أرى شيئا على اليقين بعدم إصابة دم الرعاف للثوب، ثم صليت فرأيت فيه نجاسة أحتمل أن تكون طارئة وأحتمل أن تكون هي النجاسة السابقة، فيتشكل لدينا يقين في الأثناء وشك حينئذ بعد ذلك، فسعت حينئذ سوف يكون هذا الشك شكا ساريا. ليش؟ لأن هذا اللي تيقنت، هذا اللي تيقنت في الأثناء من عدم إصابة حينئذ دم الرعاف للثوب في البين، هذا اليقين لح يتزلزل لح ينهدم من رأس بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة في البين، واحتمال بأن تكون هذه النجاسة هي تلك النجاسة التي ظن إصابتها للثوب في البين حتى يتم لديه. فحينئذ متوقف على هالنقطتين في سؤال السائل في سؤال زرارة وفي جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن هذا الأمر حينئذ غير التام في البين. ليه؟ لأنه لو افترضنا فرأيت فيه مثلا نجاسة لم يقطع بأنها النجاسة السابقة، وإنما يشك بأن تكون نجاسة طارئة الآن وليست النجاسة السابقة، لو افترضنا حينئذ ذلك، لكن عبارة فنظرت فلم أرى شيئا خصوصا مع ظن الإصابة في البين، من أين لنا أنه هذه عبارة فلم أرى شيئا أنه بيحصل له حينئذ اليقين في البين؟ ظن أنه طب دم الرعاف إما على الأرض أو على الثوب مش لح يطير بالفضاء، نظر إلى الثوب لم يرى شيئا، لم يرى شيئا اتكل على الله وصلى حينئذ، بعد ما صلى رأى نجاسة فرأيت فيه نجاسة حينئذ في العين، صح يحتمل أن تكون طارئة أو يحتمل أن تكون تلك النجاسة السابقة، بس فنظرت فلم أرى شيئا واضحة حينئذ الدلالة، يعني عفوا مش لح أقول واضحة، غير ظاهرة الدلالة ب أنه حصل له اليقين حينئذ بعدم إصابة دم الرعاف للثوب في قلبه. فإذا لم يكن الأمر كذلك لحتى تتشكل لنا قاعدة اليقين لابد وأن نفرض في كلام السائل أنه أخذ اليقين، يعني كلام السائل ظاهر في اليقين بعد ظن الإصابة والفحص وعدم العثور على النجاسة في قلبه، وهذا أول الكلام غير واضحة حينئذ دلالة، ولا يوجد حينئذ ما يفيد بأنه فنظرت فلم أرى شيئا أنه قطع زرارة بعدم رؤية النجاسة، حتى يكون فرأيت فيه نجاسة يحتمل أن تكون طارئة ويحتمل أن تكون النجاسة السابقة، حتى يكون ذلك الشك ساريا إلى ذلك اليقين وهادما حينئذ لذلك اليقين، لأنه رح يتعلق بنفس الحصة الحدوثية اللي تتعلق بها اليقين. بدك تفرض هذا اللون من اليقين، اليقين بعد ظن الإصابة والتفتيش وعدم العثور حينئذ على النجاسة ودم الرعاف على الثوب في البحر، هذا أول الكلام في المقام، ما في دلالة حينئذ بالرواية فنظرت فلم أرى شيئا، كما يحتمل فيه اليقين يحتمل فيه أيضا الشك، لا سيما مع أنه ظن إصابة حينئذ ذلك دم الرعاف للثوب ولم أتيقن، ظنيت بس ما بلغ ظني مرحلة حينئذ ومرتبة اليقين في البحر ولم يبلغ سقف اليقين، إذا حاصل ما نريد أن نقول. أما قاعدة الاستصحاب كيف ما ألفت، أي يقين بدك، اليقين السابق على ظن الإصابة أو اليقين بعد ظن الإصابة والتفتيش عن دم الرعاف وعدم العثور عليه، أي يقين تفترض، على كل حال في لدينا الشك، وذلك اليقين لحظ ذلك وذلك الشك لحظ ذلك اليقين سوف يكون شكا طارئا في البين وليس شكا ساريا، يعني عم تحكي عن قاعدة الاستصحاب وليس عن قاعدة اليقين. فأركان قاعدة الاستصحاب حينئذ مفروضة في كلام السائل وظاهر الرواية في البين وجواب الإمام على طبق ذلك، بخلاف حينئذ بالنسبة للقاعدة اليقين وبالنسبة لأركان قاعدة اليقين في البين. هذا حاصل المطلب الأول. المطلب الثاني، الإمام عليه السلام أنه أجرى الاستصحاب بلحاظ حينئذ حالة الصلاة ولا بلحاظ حالة الشك، يعني بلحاظ حالة السؤال يعني بعد الفراغ عن الصلاة، يعني بعبارة أخرى فنظرت فلم أرى شيئا غير ظاهرة باليقين في قلبه، ومحتمل أن تكون نظر فيها إلى الشك. ثم قوله فصليت فرأيت فيه، يعني شو نجاسة أو دم رعاف، كما يحتمل أن يكون حادثا، يحتمل أن يكون ذلك الدم السابق الذي ظننت أنه أصاب الثوب وفتشت عنه فلم أعثر عليه فلم أرى شيئا مثلا على ذلك الثوب. الإمام الأصح في البين أنه أجرى أي من الاصحابين، لأنه هو وقت اللي ظن الإصابة، قبل ظن الإصابة شكل على يقين من طهارة الثوب في البين، وظن الإصابة ولم يتيقن وفتش عن دم الرعاف حينئذ في مواضع ثوبه فلم يعثر حينئذ على دم الرعاف في البيت. إذا بنينا على أنه إذا مع ذلك حصل له الشك وكان هو على يقين بطهارة الثوب، يعني كان على يقين بالمقتضي وشك في طرو المانع اللي هو النجاسة نتيجة مثلا طرو مثلا دم الرعاف على ذلك الثوب في البين، فحينئذ أجرى الإصحاب بهذا اللحاظ، ويكون أجرى الإصحاب بلحاظ الحصة يعني ما قبل الشروع في الصلاة في البين. ويكون قوله عليه السلام لما سألوا لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك طهارة الثوب ثم شككت، وليس ينبغي شككت وقت ظنيت الإصابة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، أو أن النظر لا للشك اللي هو بعد الفراغ عن الصلاة والسؤال. ليش؟ لأنه بعد ما صلى رأى النجاس، كما أنه قطع بأنه قطع هذا دم رعاف، كما احتمل أن يكون هلأ طرأ، يحتمل أن يكون هذا دم الرعاف السابق هو ذاك الذي ظن إصابته حينئذ للثوب في البح، فأجرى حينئذ الإصحاب حينئذ بهذا اللحاظ في البح. وبالتالي يكون يعني شو اللي حكم بصحة الصلاة في المقام؟ هو أنه جرى في حقه حينئذ الاستصحاب لأنه كان على يقين بطهارة الثوب ورأى بعد ذلك النجاسة، كما احتمل أن تكون طارئة فالصلاة حينئذ صلاة خالية من تلك النجاسة، احتمل أن تكون تلك النجاسة مصحوبة للصلاة في البيت، لكنه لم يتيقن ذلك، فببركة الاستصحاب لأنه كان على يقين بالطهارة والشك بأن النجاسة التي رآها طارئة أو تلك النجاسة السابقة فيستصحب ويحكم بصحة الصلاة وعدم لزوم إعادته. نعم يجب عليه غسل الثوب لما يستقبله من أعمال اشترط فيها طهارة اللباس في العين. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نفيدها. لطفت إجراء الاستصحاب بلحاظ أحد الحالين مربوط حينئذ يمكن أن يستظهر حينئذ من الرواية في البحث. القدر المتفق فيما بيننا وبين أصحاب بين من ادعى أن المستفاد من هذه الفقرة قاعدة اليقين أن فرأيت فيه، يعني رأيت فيه نجاسة يحتمل أن تكون طارئة ويحتمل أن تكون شوية السابقة، واضح، لا سيما مع التعبير فرأيت مش ألف وجدته، لاحظ مرة ألف وجدته مثلا ومرة شو فرأيت، يعني يمكن تكون هيدي يعني فوجدته يعني شيء كنت عفتش عليه، واضح على طريقة انت هوني اسمه اني عبدور عليك، فوجده من باب انه شيء فتش عنه فعثر عليه، اما فرأيته لا مش بالضرورة شيء كان على خلفية مسبقة حينئذ بالتفتيش عنه ثم عثر عليه في هذا المكان في البين. اذا نقطة فرق حينئذ بين التعبير، وليس تفنن في التعبير انه يقول فرأيت او يقول مثلا فوجدت في البين، فوجدت ما فوجدت ضالتي، وجدت ضالتي يعني كنت أفتش على ضالتي وكنت مسبق أن في عندي ضالة مش عاثر عليها فوجدت تلك الضالة اللي كنت أفتش عليها، مسبق حينئذ ذهنا بأن هنالك ضالة له موجودة في مكان ما وغير مرئية وغير منظورة له هو الآن يفتش عنه، بخلاف فرأيت، واضح فرأيت يمكن أنك تطبق فرأيت على شيء مسبق بس أيضا بنفس الوقت على شيء الآن غير مسبق ذهنا بالنسبة لذلك الشيء تعبر عنه فرأيت فيه يعني نجاسة، يحتمل أن يكون هذا الدم الرعاف طارئ ويحتمل أن يكون ذاك الدم السابق حينئذ في البحر. فإذا قدر متيقن أنه فرأيته بهالمورد في شك لدينا أنه هذا هل حصل أو أنه شو سابق في البحث، واضح. فبالتالي الاستصحاب حينئذ لح يجري بلحاظ ما بعد الصلاة، واضح. وإنما قبل الشروع بالصلاة بيجري أو لا يجري الاستصحاب، هذا مربوط حينئذ مربوط ربطا عضويا بأن المستفاد من فنظرت فلم أرى شيئا، أي شيء حينئذ يستفاد منها في البحث. إن استفيد منها حينئذ الشك قطعا أيضا جرى الاستصحاب بهذا اللحاظ، وتكون قاعدة الاستصحاب. لأنه إذا بتذكر نحن فيما سبق أشرنا بأن هذه الفقرة فيها أربع احتمالات، بعد إقصاء الاحتمال الأول بقي عندنا ثلاث احتمالات. أحد الاحتمالات شك وشك، فنظرت فلم أرى شيء شك، فصليت فرأيت فيه أيضا شو شك في البحث. وهود الشكين، هود الشكين يصلح كل منهما لأن يجري الاستصحاب، طارة بلحاظ ما قبل الصلاة حين ظن الإصابة وعدم العثور على النجاسة، وأخرى بعد الفراغ عن الصلاة ورؤية النجاسة واحتمال أن تكون هي النجاسة السابقة التي ظن إصابتها للثوب في الماء. لكنه الأولى في المقام بحسب الأدوات التي بأيدينا أن إجراء الصلاة كان بلحاظ حينئذ ما بعد الصلاة في الماء. هلأ بيبقى لدينا حينئذ نقطة واضحة في المقام لابد من الإشارة إليها، وحاصل هذه النقطة، وحاصل هذه النقطة في البين، وهي أنه في المقام يعني قد يؤخذ استغراب حينئذ. يعني أول شيء سؤال زرارة، زرارة مش شخصية حينئذ متيسرة ومتوفرة في البين، زرارة بعلمه وبفقاهته وأنه أحب على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يجلس في مسجد الرسول ويفتي الناس وينبئ الناس عن علوم أهل البيت، وهذا اسم المكانة التي لزرارة في البيت، واضح. كثرت هذه الأسئلة في البيت واستهجال، يعني في شيء بمكان حينئذ من الغرابة في البيت بالنسبة لي هذا، يعني هذه التشقيقات أو الأسئلة الست، هي خمس فقرات خمس أسئلة، وبعض تلك الأسئلة حينئذ واضحة في البيان أنه احتمل أنه أصاب حينئذ شو دم الرعاف الثوب ولم يتيقن حينئذ في البيان هل يجب علي الفحص؟ قال له لا مش يجب عليك، ولكن أنت إذا فحصت لحتى تذهب الشك عن نفسك في البيان، يعني شغلات أولية وشغلات حينئذ مثلا بسيطة في البيان وواضحة، أو مسألة مثلا أن يكون اللي حصل له بعد الصلاة اليقين بأن النجاسة هي نفس تلك النجاسة التي ظن إصابتها للثوب في المقام. هذا كثرة الأسئلة والتشعبات حينئذ ما هي منشأها في المقام. هلا قد يدعى في المقام بأن لأنه الرواية يرويها زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هلأ من أين أنها عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مش واضح هذا الكلام، بقرينة أنها عن الإمام الباقر لأنه هو مرفوع هذا شو اسمه مضمر مضمرات زرارة في البيت، كما يحتمل أن يكون عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا عن الإمام الصادق. هلأ بقرينة رواية حريز في البيت ما بتقدم ولا بتأخر، لأنه على كل حال حريز روى عن زرارة كما أنه روى عن محمد بن مسلم، وهما كما يرويان عن الإمام الباقر يرويان أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. على كل حال فكأنه كان زرارة في مقتبل عمره في البيت، وجاءت حينئذ هذه الأسئلة وهذه الاستغرابات وهذه الشيء اسمه في البيت. الجواب اللي بدي أقوله عن هذا المطلب هو أنه في المقام يعني ما في مانع أنه أكثر من هذه الأسئلة وهذه الفقرات، بس من باب ضرب التعليم في البيان، يعني عم بيعطي ضوابط حينئذ كلية بالنسبة لمن يأتي مثلا بعد ذلك، من شك ولم يكن متيقن النجاسة أو لا كان عنده علم بالنجاسة ولو علم إجمالي أو لاحظ مثلا في سورة العلم الإجمالي الإمام بيّن قاعدة أنه يجب عليه تطهير الثوب إلى أن يذهب بالشك، يعني بده يظل يطهر في مواضع من الثوب في البيان حتى يقطع به أن تلك النجاسة التي أصابت الثوب حينئذ قد انتهت كليا. في سورة الشك البدوي أيضا تكلم بأنه لا يجب عليك حينئذ الفحص، وإنما أنت تفحص فقط لتذهب حينئذ بالشك عن نفسك. بصورة العلم التفصيلي حينئذ بإصابة النجاسة فصل حينئذ بين هذه الشقوق وبهذه الطرق المختلفة والمتعددة في البعض، تكون من باب حينئذ ضرب القاعدة وتوضيح حينئذ هذه القواعد بالأمثلة التي أكثرها زرارة من السؤال وأجاب بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مش مربوطة حينئذ بأن يكون زرارة في مقتبل عمره وأنه قد تلقى هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مما يشعر بأنه كان في أول عمره من 17 سنة من رشوه إلى آخره. ليش؟ لأنه على كل حال حينئذ هذه الرواية عبرويها حريز عنه في البين، سواء كان زمان تقبل الرواية كان في مقتبل عمره أولى، رواية حريز لهذه الرواية عن زرارة وقت اللي لقنها زرارة لحريز، لما قال هذه الرواية زرارة لحريز في البين كان بعمر يعني في عمر متقدم جدا، ما كانش حينئذ في مقتبل عمره في البين. سواء كان زمان التلقي كان بعضه بعمر صغير أولى، لما حينئذ ربط تلك الرواية لحريز في البين كان بعمر متقدم في البين. على كل حال هيدي النقطة لا بتقدم ولا بتأخر في البين، إنما المهم البحث في مسألة أخرى وهذه المسألة أساسية في البين. حاصل هذه المسألة وهي أن هذه حينئذ الرواية واضح أنه لو أخذنا بالنسبة للفقرة الثالثة مش الفقرة السادسة، أخذنا على احتمال أنه ما قبل ظن الإصابة في عنا يقين بالطهارة الثوب، لما ظن الإصابة فنظر فلم يرى شيئا حصل عنده الشك، بعد ما صلى فرأيت فيه نجاسة قطعت بأنها هي النجاسة السابقة في قلبه، واضح.